وهنا يلزم أن نعرف أن الحكم العقلي يتناسب أقسامه هي الوجوب والاستحالة والجواز. فالوجوب هو أن يحكم العقل بثبوت شيء بحيث لا يقبل انتفاعه، والاستحالة هي أن يحكم العقل بنفي شيء بحيث لا يقبل ثبوته، والجواز هو أن يحكم العقل بتساوي الأمرين يجوز يجوز نفي هذا وإثباته. وفي مثال صفات الله سبحانه وتعالى أحكام العقل ثلاثة كذلك، فمن اقتباس ما يوجب العقل اعتقاد صفات الله به يوجبه العقل إلا، فهذه اقتباس من الإخوان يوجبها العقل ودل عليها النقل أيضا الصحيح، فاقتباع العقل السليم والنقل الصحيح. النوع الثاني ما يستحيل عقلا بحق الله تعالى، وهو أبداد هذه وكل حق أي كان. القسم الثاني ما يجوزه العقل تجويزا مطلقا، فما دل النص عليه وخذا من النص وما لم يدل عليه كان باقيا عن جواز مطلق كالأفعال كلها، فكل الأفعال يجوزها العقل في حق الله تعالى، يجوز في حقه المجيء والمجوزة والاستواء وغير ذلك، خلق الرزق الإماتة الإحياء غير هذا يجوز في حق الله تعالى. يمكن أن يحييه هذا الشخص الآن، يمكن أن يميته، يمكن أن ينزل المطر الآن، يمكن أن لا ينزله، وهكذا. هذا يجوزه العقل إجازة مستوية الطرفين. فيبدأ بالنوع الأول وهو ما يوجب العقل لله تعالى من الصفات، فقال منها فردا أي واحدا، وقد جاء التعبير عن ذلك بهذا اللفظ، وهو لنفي الكم المتقن بالذات ولنفي الكم المنفصل بالذات كذلك ولنفي هذه الصفات عن مستواه. فنفي الكم المتصل بالذات معناه نفي التعدد في الذات الذي يقتضي نفي وجود الجوارح والحواس لأن ذلك له في حقه، فيقتضي توحيده نفي ذلك، بخلاف الإنسان فهو المجوف الذي يحتاج إلى هذه الجوارح ويحتاج إلى ما يسممها من أكل وشرب وراحة ونوم وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى هو العلي الحميد لا يحتاج إلى شيء من هذا. كذلك نفي الكم المنفصل في الذات بمعنى نفي التعدد أن يكون للكون آلهة وكان فيهما آلهة إلا الله ولم يتبدل، وكذلك في مجال الصفات نفي الكم المنفصل فيها معناه أن يستصف أحد بمثل صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا معنى الوحدانية. والوحدانية من الصفات السلبي أي التي معناها نجم، لأن الوحدانية معناها عدم التعدد وعدم نجم نفي التعدد عدم. ضمن الصفة الثانية بعدها يقوله غنيا، وهذه الصفة هي صفة الغنى المطلق، ومعنى الإطلاق فيه الغنى عن المحل والغنى عن المخصص. فالغنى عن المخصص معناه أنه قد يموت لا يحتاج إلى من يصرفه، والغنى عن المحل بمعنى أنه ذو ذات لا يحتاج إلى ما يتعلق به. والأشياء أربعة أقسام، ما هو غني عن المحل والمخصص وهذا ذات الله، وما هو مفتقر إلى المحل والمخصص وهو صفات المخلوق. فهذا اللون الأبيض في هذا الصور مفتقر إلى المخصص لأنه حادث ليس قليلا ويحتاج إلى أن يخلقه وهو المخصص، ومفتقر كذلك إلى محل يقوم به لأننا لا يمكن أن نرى بياضا ليس في شيء، لا بد أن يقوم بشيء لأنه صفة لا يرى. القسم الثالث، ما هو غني عن المحل لكنه مستقر إلى المخصص وهو ذات المخلوق، ذات التناسب مفتقرة إلى المخصص لأنك حال لم تكن ثم كنت، فأنت مستقر إلى من يخلقك، لكنك بعد الخلق لا تحتاج إلى ذات أخرى تركب فيها لأنك لا كنت تستقر لغيره. القسم الرابع، ما هو غني عن المخصص قائم بالمحل ولا كان مستقر إلى المحل، وهو من صفات الله سبحانه وتعالى، فهي قليلة ولا تحتاج إلى المخصص لكنها صفة لا بد أن تقوم بذلك. إذن هذه أربعة أقسام يعلمها أحد العلماء بقوله أشياء أربع فما منها غني عن المحل والمخصص الغني، وعكسه وهو صفات الخلق وقام بالمحل وقت الحق وما من المخصص احتاج فقط فهو بلاد حادث قدر الله. ومعنى المخصص اي الذي يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. والممكن معناه كل ما لم يكن ويمكن وجوده في المستقبل. وهذا يمكن في حقه ستة من اثنتي عشرة، وهي التي تسمى بالممكنات المتقابلة، وهي الوجود والعدم. هذا الإنسان يولد له ولد، هذا الولد يبيح العقل لأنه لم يولد بعد، فيجوز بحقه الوجود ويجوز بحقه العدم. فهذان صفتان متقابلتان. ثم إذا فرجح الوجود وكتب أن يوجد فلا بد أن يتصف أيضا بالبياض أو السواد، لأن الصفات المتقابلة لا بد أن يتصف ببعضها دون بعض، أن يكون أبيض أو أسود. ثم بعد ذلك في الأمثلة كل مكان يقابله مكان آخر، أن يكون في الشرق في الرياض أو في مكة مثلا. ثم بعد هذا الأزمنة هل يولد في الليل أو في النهار، كذلك الجهاز هل يولد في الشرق أو في الغرب من المكان الذي يخصص به. ثم المقادير هل يكون كبيرا أو يكون صغيرا، كل مقدار يقابل مقدار آخر. فهذه اثنتا عشرة هي الممكنات المتقابلة، والمخصص يخصص الممكن بست منها، لا يمكن أن يخصصه بأكثر من ست، يعني كل واحدة تقابل واحد تبعضها. لذلك يقول أحد العلماء الممكنات المتقابلات وجود العدم والصفات أمثلة أزمنة جهات ثم المقادير روى الثقات. فردا غنيا اولا واخرا، والغنى كذلك من الصفات السلبيه لان معناه نفي الحاجه الى المحل والمخصص والنفي عدم. كذلك قوله اولا واخرا صفتان ايضا هما المعبر عنهما بالقدم والبقاء، لكنه اختار التعبير الشرعي لان الله تعالى يقول هو الاول والاخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك شيء، فقال اولا واخرا. والاوليه اوليه الله سبحانه وتعالى ليس لها ابتداء، وآخريته كذلك ليس لها انتهاء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. ولكن الأولية والآخرية كلاهما صفة سلب، لأن الأولية معناه نفي العدم السابق للوجود، معناه وجوده لم يستقر، والآخرية معناها نفي العدم اللاحق للوجود، معناه لا يمكن أن يأتي زمان وهو غير موجود، لا يمكن أن يعدم. فهاتان ايضا صفتان من الصفات السلبيه، وبهذا تتم الصفات السلبيه وهي خمس: الوجود اولا وهو اول ما بدا به، ثم الوحدانيه، ثم الغنى، ثم القدم، ثم البقاء. لا اقصد الوجود خالد معناه، لكن مخالف للحوادث، انه مخالف للحوادث، وهذا قد اشرنا اليها. والمخالفه للحوادث معناها انه لا يشبه شيئا ولا يشبه شيئا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه ايضا صفه سلبيه، لأن معناها نبي المماثلة والمشابهة. وهذه الخمس هي المذكورة في سورة الإخلاص، فقوله قل هو الله أحد هذه الوحدانية، الله الصمد هذا الغنى، لم يلد هذا البقاء، لأن النبي يحتاج إلى الولد هو الذي يغنى ويحتاج إلى ما يكون استمرارا له، ولم يولد هذا الصمد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نبي المماثلة والمشابهة والمخالفة للحوادث. فجاءت صفات خمس في هذه الآية في هذه السورة. ثم ذكر المعاري التي يسميها أهل علم الكلام بصفات المعاني، وهذه تنقسم إلى قسمين: إلى صفات تأثير وصفات كمال. وصفات التأثير معناها التي لا يمكن أن يؤثر مؤثر لشيء إلا إذا كان متصفا بها، وصفات الكمال هي التي تقتضي كمالا وتماما. فقال: حيا عليما ومريدا قادرا ومتكلما سميعا لا بصر منزها عن الحدود والرياء. فقوله حيا هذا الاتصال بصفة الحياة، الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، وحياته تقتضي أن لا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت ولا غفلة، وهي حياة ليست كحياة المخلوق، لأنها حياة مانعة يستحيل في حقه معها النوم والغفلة والنوم والجناء. ثم بعد هذا صفة أخرى وهي العلم، والله سبحانه وتعالى علمه سابق على جميع الاشياء الاجمالي والتفصيلي. احاط بكل شيء علما. ولذلك قال ابن عباس: ما من عموم الا وتحته خصوصا الا قول الله تعالى ان الله بكل شيء عليم. فهو عليم بذاته وصفاته وخلقه. ثم بعد هذا الصفة الرابعة هي الإرادة، أنه يريد ما شاء. وهذه الإرادة تنقسم إلى اثنين: إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، وقد سبق بيانهما وسيأتي أيضا التحدث عنهما. ثم بعد هذا القدرة، الله على كل شيء قدير. وهذه الصفات الأربعة هي التي تسمى صفات التأثير، فبها خلقه كله، بها ترتبط خلقه كله وتدبيره لكون كله بعلمه بحياته وعلمه وإرادته وقدرته، وكذلك بكلامه الراجع للإرادة والكلمات الكونية. لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومتكلما سميعا لا بصر، هذه الصفات الثلاثة هي التي تسمى صفات الكمال عندها، وهي اتصافه بصفة الكلام، وكذلك اتصافه بصفة السمع، وكذلك اتصافه بصفة البصر، وهذه صفات كماله. فالكلام أنه يتكلم متى شاء بما شاء، ما شاء أن يتكلم به تكلمه، وهذا يشمل قسمين: كلمات كونية وكلمات تشريعية. وكذلك السمع فهو يسمع إني معكما أسمع وأرى، قد سمع الله وقال الذين قالوا إن الله فقير ورحمة عليا، قد سمع الله وقال الذي في أدلته في زوجها تشتكي إلى الله، الله سميع بصير. وكذلك البصر وهو لي بصري، إني معكما أسمع وأرى، سميع بصير. فهذه سبع صفات هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هي التي تسمى بالمعاني لأنها تجمع كثيرا من الصفات الأخرى التي تدخل فيها. ومن الصفات الجامعة كذلك هو نوع آخر من الصفات، وهو صفات جامعة الكبرياء والعوامة والجلال والرحمة ورحمها، أي تسمى الصفات الجامعة. وصفة جامعة بل تعلمان لله تبعضك فضله وكرمه، فالفضل والكرم وجوده وحوالك كلها من صفات الجامعة. فهذه يوجبها العقل إيجابا، ويستحيل ضدها على الله سبحانه وتعالى عقلا، بالإضافة إلى ما أوجبه النقل من الصفات الأخرى. وإلى حصر الصفات التي أوجبها النقل كثيرة جدا، لكن الصفات التي أوجبها العقل في حق كل موجد لهذا الكون هي هذه الصفات. بدأ بذكر الصفات المستحيلة فقال: منزها عن الفضول والرياء. منزها أي تنزيها عقليا، معناه يقتضي العقل تنزهه وتقدسه عن هذه الصفات، ويستحيل في حقه الاتصاف بها، وهي أسباب المذكورات. فالوجود ضده العدم، والوحدانية ضده التعدد، والغنى ضده الفقر، والقدم ضده الحدود، والبقاء ضده الفناء، والمخالفة ضده المماثلة، والحياة ضده الموت، والعلم ضده الجهل، والإرادة ضدها العجز ضدها الإكراه مثلا أو عدم حصول الإرادة، والقدرة ضدها العين، والتكلم ضده البشم، والسمع ضده الصمم، والبصر ضده العمى. فهذه الصفات مستحيلة عليه، يعني تقال منزها عن الفضول والغير. والغير بمعنى أن تعرض له الحوادث والآفات، فالله سبحانه وتعالى لا تعرض الحوادث والآفات ولا تحل به سبحانه وتعالى، فهو مدبر هذه الكونية وهو محدث هذه الأمور. وعن حدوث العلم والإرادة وصفة الكلام عند ذلك، كذلك هذه الصفات قديمة غير محدثة، وهذا الفرق بينها وبين صفات الأفعال. فصفات الأفعال يجوز العقل حدوث أعمال متى شاء، يجوز العقل أن يحدثها، الله ما شاء من خلقه أن يفعل ما شاء في أي وقت. لكن هذه الصفات السابقة من المستحيل أن تكون قتيلة مثله، لأنه هو قديم هذه صفاته، فحياته وقدمه وبقاؤه وإرادته وعلمه ما اكتسبها من خلقه، لم يستفد من خلقه أي صفة. هو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو المحيي وهو المميت قبل ذلك الكون كله. فهو المتصف بهذه الصفات حتى قبل أن تظهر تجلياتها في عجائب خلقه. ثم هذا قال: وعن حدود العلم والإرادة. أراه يستحيل بحقه أن يحدث له علم، أن يكون جاهلا بشيء ثم يحدث له العلم. وكذلك يستحيل بحقه تجسد الإرادة. وهذا رد على اليهود الذين يزعمون البداء على الله، أنه بدا له بداء وظهر له أمر كان قد خفي عنه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا ينافي هذا تجاذب الإرادتين، فالإرادة كما ذكرنا أنواع، ويمكن أن تتجاذب من قوله: وما ترددت في شيء إلا مفاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت ويكره متاعته ولا بد له منه. فهذا داخل في القدر، والقدر يرد الله بعضه في الأرض. وصفة الكلام عند ذلك كذلك يستحيل في حقه يقدره صفة الكلام، فهو المتكلم قبل أن يتكلم بالقرآن، وقبل أن يتكلم بالتوراة، وقبل أن يتكلم بالإنجيل، هو المتقون في الكلام يتكلم متى شاء بما شاء. عند الزادة وعند المدافعين عن الشرع من العلماء، ومتقدسا عن الآفات كذلك من صفاته التقدس عن الآفات، فهو منزه عنها، لا يمكن أن تحل من حوادث والآفات. فالآفات مثل الأمراض والشيخوخة والعجز والفقر ونحو ذلك، فهذه تستحيل في حقه كليا عقلا بمثابة امتناعها عقلا أيضا. والنقص في النفس وفي صفاته كذلك يستحيل في حقه النقص، أي صفة بها نقص وعيب فهي مستحيلة بحقه، سواء كانت من صفات الذات أو من صفات الأفعال. لذلك قال: والنقص في النفس وفي صفاته، وعبر بالنفس عن الذات لأن هذا تعبيره الشرعي كما سبق بيانه. لا بصفات المحدثين يوصف، فلا يحل أن يوصف بصفات المحدثين، وإن كان بعض صفاته يشترك مع بعض صفات المحدثين بالأسماء، لكن لا يحل أن تكيف تلك الصفات على ما يشترك مع هذا الاسم من صفات المحدثين كاليد والوجه والعين ونحو ذلك. فهي تشترك مع صفات المحدثين ومع أجزائهم في بعض الأحيان في الاسم فقط. فمن الاشتراك في الأسماء مع صفات المحدثين العلم والحياة والإرادة، ومن الاشتراك مع بعض أجزاء المحدثين في الاسم العين والوجه واليدين ونحو ذلك. فهل غيرها في المخلوق جزء وهي صفة لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون أن يفسر شيء من صفاته على نظير ما في المخلوق، لأنه مخالف له بشكل به شيء وهو السميع البصير. ذلك قال: لا بصفات المحدثين يوصف، ولا يجوز ذلك في حقه. والمحدثون هم المخلوقون، وليس جائزا لدى من أوصفوا عليه ما عليه موجب. بالنسبة لما يتعلق بجوازه وهو قسم ثالث من أقسام الصفات، يجوز في حقه فعل كل الأفعال وتركها، إلا ما ينافي ما ذكر من الكمال. فالفعل الذي ينافي الكمال يستحيل في حقه، كاتخاذ الصاحبة والولد ونحو ذلك، فهذا فعل ينافي الكمال فهو مستحيل في حقه. لكن ما عداه من الأفعال من إحداث أي شيء وإعدامه هذا جائز في حقه، وليس جائزا لدى من أنصفوا عليه ما عليه جاز، لكن ما يجوز في حقه ما جاز في حق المحدثين من الصفات. والذي يجوز في حق المحدثين من الموت والفناء والافتقار والرضا يعني بالتأثر بالرضا، وكذلك للشباب، وكذلك الحزن والسرور بمعنى الفرح بحادث وعارض، او الحزن بمعنى الالم والانقضاض النفسي بسبب شيء، هذا لا يجوز لحقه ان يوصف به. أينصر به المخلوق هو الذي يسر بما أوتي ويفرح به ويحزن لما يصيبه. الله سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث والآفات، لذلك لا ينصر به المخلوق المخلوقين. وليس جائزا لدى من أنصفه عليه ما عليه مجاز، فالمصفون لهم الذين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى ليس جائزا عليه عندهم ما عليه مجاز، ما على المخلوقين جائز من الصفات، ولا يشبهه من خلقه شيء على، كذلك لا يشبهه شيء من خلقه، وهذا تتميم للصفة السابقة وهي أنه هو لا يشبه شيئا، ولا يشبه شيئا ولا يشبه شيء على بمعنى تعالى، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بعد ذكر صفاته وهو المستحق للثناء. يقول عن من يشبهه منزهه، كذلك يجب تنزيهه عن المشابهة حتى مع إثبات الصفات، فتثبت له ما أثبته لنفسه مع تنزيهه عن الشبه، فقوله ليس كمثله شيء تقييد لقوله وهو السميع البصير، ذات أثبت له السمع والبصر لكن ذلك لا يشابه سمع المحدثين ولا أبصارهم، فكل صفة أثبتها لله سبحانه وتعالى يجب أن تنزهه على أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين أبدا، وإن اشتركت معها في الاسم لكنها لا تشابهها بوجه من الاسم. يقول عن أن يشبهه منزهة أو أن يضمه مكان أجهة، كذلك مما يجب تنزيهه عنه أن يضمه مكان فهو العلي الكبير الله أكبر، فلا يمكن أن يحويه مكان فهو الذي أحدث المكان وهو الذي خلقه، والمكان كله محصور من جهة الست مكان أي كان له ست جهات، فوقه وتحته واليمين والشمال والأمام والخلف أو ست جهات في كل مكان فهو محصور بجهاته، الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان من أجل هذا، معنى لا يحوي ذاته، ولذات صفة العلو والفوقية له لا يرى في ذلك، لأن العلو والفوقية غير محدودين، ليس بذلك حدود مطلق. لذلك قال أن يضمه مكان أو جهة، كذلك الجهة إذا قصد بها أن تضمه وتحده فهي مستحيلة وجهة من الأجزاء التي يستفر بها، فإن جاءت على الإطلاق كصفة العلو كجهة العلو مثلا جاءت إطلاقها عليه، وإن كانت بمعنى الحد والتقييد فليس كذلك، لا يجوز إطلاقها عليه بهذا المعنى، وأنه جل وعلا في الآخرة كذلك من الصفات الجائزة في حقه عقلا، وقد أوجبها الشرع أنه يرى في الآخرة، كذلك أن أهل الإيمان يرونه سبحانه وتعالى ورؤيتهم له درجات، ومنها الرؤية بالموقف، فإن أهل الإيمان يرونه فيتجلى لهم في صورة ثم يتجلى لهم في أخرى. الموقف الثاني هو رؤيتهم له عندما يسلم عليهم وقت دخولهم الجنة، بينما أهل الجنة في نعيمهم استطاع عليهم نور من فوقهم يقول سلام قال من رب الرحيم. الرؤية الثالثة هي أنه يستزير أهل الجنة فيأمرهم بزيارته تشريفا وتكريما لهم، فلا يراه إلا أهل الإيمان لأن هذا غاية التشريف والإكرام، ومن رآه حصل له من التشريف ما لا يحصل له بأي شيء آخر، ولهذا لا ينظر أهل الجنة إلى شيء من نعيمهم ما داموا ينظرون إلى ديان السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أهل الإيمان هم الذين يرون ربهم وإن كانت رؤيتهم متفاوتة بتفاوت درجاتهم في الإيمان، يتفاوتون تفاوتا بالغا في مستوى الرؤية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر أو هذا البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، تضامون في رؤيته ما لا يحول بعضهم ولا بعضهم ولا يؤثر عليه الرؤية، ولا تضامون في رؤيته ينفي الضيم، والضيم هو المذلة، معناه لا يحال بينكم وبينه، فمن حيل بينه وبين رؤيته وحجب عنه فقد ضيم قليل غارة المذلة، نسأل الله السلامة والعافية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقاء الجحيم، فالذين يضامون عن رؤيته أن يحجبون عنه سبحانه وتعالى هم أهل المذلة الدائمة، وأهل الإيمان لا يضامون في رؤيته ولذلك قال وأنه جل يرى في الآخرة. فقرأ إذا شئت وجوه ناظرة، هذا دليل ذلك من أدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه ناظرة أي الآية بكاملها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد سبق الكلام في الرؤية وذكرنا ما فيها من المسائل الاتفاقية والمسائل الخلافية. المسائل الاتفاقية أنه سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وذكرنا أنواع الرؤية الثلاثة، الرؤية في الموقف والرؤية عند دخول الجنة والاستجابة. طيب لا، كذلك المسائل الخلافية فيها، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ وهل يرى الله سبحانه وتعالى في النوم؟ وهل يجوز العقل رؤيته في الدنيا؟ هذه ثلاثة أمور رجع إلى هذه التي نظرنا سورة رحمه الله في قوله يصبه في الوقوع في الدنيا، في الزواج في الدنيا وفي نوم وفي الوقوع للهدف فيه. ثلاثة أمور، يصبه في الزواج في الدنيا، زواج العقل، وفي نوم ويصبه في النوم، وفي الوقوع للهدف صلى الله عليه وسلم يصبه في كل آخر فيها. هذا سبق البيان وهذا سبق التريح فيها. وقد ألف الدارقطني رحمه الله كتابا مختصا بالرؤية فجمع فيه أحاديثها وآثارها، لأن المعتزلة أنكروها وهي من أوائل الصفات التي استعرى إنكارها بنا. وهي من الصفات الجائزة عقلا لأنه موجود وكل موجود يصح أن يرى. الله موجود وما به امتراء وكل موجود يصح أن يرى. وأن القرآن قوله على أنا خلقه والحرف والصوت كذا ما فيهما، يقول ما يجب الإيمان به أن هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى وقوله على تعالى لا خلقه، والقرآن غير مخلوق. وأن القرآن قوله على لا خلقه، وقد سبق دليل ذلك وبيان الخلاف فيه وتفصيله. الحرف والصوت كلام فيهما، كذلك الحرف والصوت قد سبق الكلام فيهما والتفريق بين الكلام بين تكلم الله وتكلم خلقه، قد سبق بيان ذلك في نوم العقال. وكل رحمة نور أو فتة من خاطرين فتتبع يومها حكم الصلاة في سته في ملكوت ربنا أو ملكه. هنا ذكر بعض المسائل التفصيلية المتعلقة بالقضاء، وقد سبق تلخيص جل مسائل القضاء تقريبا بما سبق. فقال وكل لحوة نور، أي كل نورة ينظر بها شاعر ناظر أي كان من بشر من سواهم أو فتة من خاطره، كذلك كل تفكر من خاطره، فكل ذلك بقدر الله. سبق في علمه وفي كتابته وهو عنده في أم الكتاب، لا يفوته شيء من ذلك ولا يقع شيء من ذلك إلا بقدره. وإذا كان هذا في مجرد لذة خاطره أو مجرد خطرة البصر فما سوى ذلك من الأفعال كذلك، فكله بقضاء الله وقدره. لذلك قال وكل رحمة نوى، اللحوة هي النورة السريعة الخاطرة، لحظه يلحظه أي نورة إليه عن بعد، أو فتة من خاطره وهي مجرد فكرة صنحة الخاطر كل قدر، كل ذلك بقدر الله. ينظمها حكم القضاء في سلسه، يجمعها جميعا حكم القضاء في سلسه، فهي موجودة في الكتاب الذي عند الله تعالى في أم الكتاب وفي علمه السابق على خلقه، ولا من تحصل الله بإرادته وقدرته وأمره في ملكوت ربنا وفيه، سواء كان ذلك في عالم الملكوت أو في عالم الملك. فعالم الملكوت خفايا التي لا نطلع عليها، وعالم الملك ما نراه من هذه الظواهر. فكل ما يكون من عباده فليس بالخارج عن مراده، كل ما يحصل من عباده من الأفعال لا يمكن أن يخرج عن مراده، وهذا رد على الجبرية والقدرية معا، وقد سبق الكلام في هذا. كل ما يكون من عباده من خلقه فليس بخارج عن مراده، لا بد ان يكون موافقا لما اراده. وبين انواع القدر فقال نفع وضر وكلا خير وشر كفر وايمان، فكل بقدر. وذكرنا ان انواع القدر اربعه، لان القدر اما ان يكون خيرا، وإما أن يكون شرا، وإما أن يكون حلولا، وإما أن يكون مرا، فهذه أربعة أقسام سبق تنزلتها أيضا. نفع وضر كلاهما بقدر الله ووفق علمه ووفق ناقته، وكلا خير وشر كل ذلك وفق علم الله وبقدره، كفر وإيمان كل ذلك بقدر الله وفق علمه، لا يؤمن أحد إلا به، لذلك قال وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله، فكل بقدر. وإنما يعنيه لو التكليف إرادة التكليف إلى التكليف، هنا إذا تكلمنا عن الإرادة فنقول كل ذلك بإرادة الله، لا معنى الإرادة هنا المقصود بها الإرادة الكونية وهي المرادفة للمشيئة، لا الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التشريعية هي الأحكام التي شرعها لعباده، فهذه لا يكون فيها الأمر بما يخالف الشرع، بل هي بما شرع وبما أحب، فالإرادة التشريعية موافقة للمحبة، والإرادة الكونية موافقة للأمر الكوني، ولذلك الأفعال كلها أفعال إذا تقت إلى أربعة أقسام أيضا لا تعلقت به الإرادتان معا كالعمل الصالح من الصالحين، وما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالعمل السيء من المعصومين، وما تعلقت به الإرادة الكونية فقط كالعمل السيء من السيئين، وما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط كالعمل الصالح من السيئين، هذه أربعة أقسام سبق بها معنا تفصيلها. لذلك قال وإنما يعني ذو التقليد أي المصنفون المؤلفون إرادة التكوين لا التكليف، ما يقصدون هنا في هذا الباب إرادة التكوين لا التكليف، وهي الإرادة التكوينية لا التكليفية، أي كلماته النواتي لم يكن فاجر أو بر مجاوزا لهم، ما يقصدون بذلك أيضا كلماته الكونية لا كلماته التشريعية، فإرادة التشريعية متمثلة في كلماته التشريعية، وإرادة الكونية متمثلة في كلماته الكونية، وكلماته الكونية لا يتعداها ضر ولا فاجر وقد سبق شرحها، كن فيكون، وكلماته التشريعية مقصورة لا يتنزل شيء بعد القرآن، كتب كلمات الكونية كلمات التشريعية أقصد به، أي كلماته النواتي لم يكن فاجر أو بر مجاوزا لهن، أي كلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر قد سبق بذلك في الحديث، وليس واجبا عليه لها حد من خلقه شيء وما عليه كذلك من مسائل القدر التي لم تسبق لنا، مسألة مهمة لأنها رد على المعتزلة والجهمية، وهي أنه سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فقد زعم المعتزلة أنه يجب عليه الصلاح والأصلح ويجب عليه لخلقه الصلاح والأصلح، هذه القضية التي رد فيها أبو الحسن الأشعري على أبي علي الجبائي فسأله فقال أرأيت أن الكبير الذي وفقه الله للهداية والعمل الصالح ومات على السعادة هل جعل الله به الصلاح والأصلح؟ قال نعم. قال فالصغير الذي أماته الله قبل البلوغ هل جعل الله به الصلاح والأصلح؟ قال نعم، لأنه علم أنه لو بلغ لفجر. قال اذا فسيقول الكبير الذي لم يوفق للطاعات ولا الايمان يا ربي لم تبلغني درجه الكبير الذي وفقته للطاعات وقصرت بي دون الصغير الذي امسته قبل البلوغ، فلم يستطع جواب هذه فقال ابي تهجروني؟ قال لا، ولكن وقف نحن على سيره العقل، فلا يجب على الله شيء، وهذا من عقيدة السنة والجماعة ومن ضروريات الإيمان بالقدر، لأن الله لا يجب عليه شيء، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيار، ما أشهدتم قد قطعت السماوات والأرض ولا قطعهم فتهم وما كنتم متخذي المضلين عرضا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل هذا يقتضي تنزيهه على أن يجب عليه شيء، لكنه يكتب على نفسه ما شاء، قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا يكتبه على نفسه ويتلزمه بخلقه سبحانه وتعالى تفضلا وعدلا، وليس واجبا عليه لأحد من خلقه شيء فما عليه من جانب ما يتم بحق من تستطيع ان تكرهه على شيء، والله تعالى لا يمكن ان يبلغ عباده ضره ولا نفعه، لذلك قال فما عليه أي لا يمكن أن تصله ويصله لم عنه لابد من خلقه، بل إن يثبت ذاك منه بطنه وإن عاطفه ومنه عدل. إذا أجاب بالحسنى فذلك من فضله ورحمته، وإذا عاقب فذلك بعدله. وقد نفى الظلم عن نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ما يكون محرما فلا يكون ظالما. وهذه المسألة حصل بها الغلط لدى بعض الناس ففهموا أن معنى نفي الظلم عنه أنه لا يمكن أن يقع منه عقلا أصلا، ومعنى الظلم عندهم مجازاة المحسن بالإساءة ومجازاة المسيء بالإحسان، وهذا يبيحه الأرض فأخطأه في هذه المسألة. لعلى فقالوا بل كل ما جعله فهو عدل سواء كان ظلما في حق غيره، لأنه من تصرف المالك في ملكه فيمكن أن يعاقب المحسن ويفيد المسيء. وهذا أيضا غلط لأنه حرم ظلما على نفسه. بل الجواب أقصد الصواب لهذا أن الظلم الذي حرمه على نفسه هو بالتعدي بعدم بمجازات المحسن للنساء ومجازات المسيء بالإحسان، فهذا لا يمكن أن يقع، لأنه قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن لا يجب عليه مع ذلك أن يدخل أحدا الجنة، ولا يجب عليه شيء لأحد. بل الأعمال الصالحة التي تريد بها أن تدخل الجنة هي من فضله وتوفيقه، فيمكن أن يتقبلها ويمكن أن يردها بحسب ما يعلم من السرائر، ومطلها عليها لا يمكن أن يقطع عنه منها شيء. بل إن يثب ذلك منه فضله إن عاطفه ومنه عدل، فمن عاقبه فإنه يستحق تلك العقوبة طبعا، ومن أزاده فذلك فضل من الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة إلا عليه. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأن هذه الأعمال تقابل النعم التي لا حصر لها، فالعبادات تقابل النعم، ومن هنا لا يمكن أن يستحق بها الإنسان الجنة. هي سبب لدخول الجنة لكنها ليست ثمنا للجنة، فالباع فيها غذاء بما كانوا يعملون، باع بالسببية لا بالبدلية. وأما أحمد رسوله إلى الخلق أمينه على ما قد نزل من وحيه، يقول مما يجب الإيمان به، والتصديق أن أحمد وهو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفعل تفضيل من الحمد، وهو أحمد خلق لله، وهذا الاسم هو اسمه في التوراة، واسمه في الإنجيل يقصد في بشارة عيسى به، ومبشر أن رسول يأتي من بعد اسمه أحمد. رسوله على شهادة أنه محمد رسول الله، إلى الخلق معناه إلى الثقلين الإنس والجن، وهذا عموم رسالته، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وخلاف من سبقه من الرسل، كان الرسول يرسل إلى قومه خاصة وبعثه إلى أحمد ونفسه، رواية وبعثه إلى الناس كافة، وقد دل الدليل كذلك على بعضه إلى الجن بآية الأحقاد وسورة الجن وغير ذلك. أمينه على ما قد نزل من وحيه، فهو قد اختاره الله تعالى فأتمره على وحيه، وهذا أعلى درجات التفضل على العبد، فأعلى درجات التفضل على العبد أن يختاره الله أمينا على وحيه. فالرسالة هي أعظم مراتب التفضل والنعم، نعمة الإيمان نعمة عظيمة، لكن فوقها نعمة الولاية لله تعالى، ثم نعمة الرسالة والنبوة هي أعظم النعم. أمينه على ما قد نزل من وحيه، أي الذي أوحي إليه هو من القرآن، وهو أيضا مهيمن على ما سبق مقدم لما بين يديه، فهو أمين على الجميع على ما قد نزل من وحيه. فكل ما عنه نطق من أمر دنيانا وأخرى لا بحق، كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم سواء تعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا فهو حق، من أمر دنيانا مثل ما يقع من الفتن والحوادث وأسباب الساعة، وأخرى لا من المحشر وما بعده فحق يجب الإيمان به. وما استلمه فقال كالحشر والنشر، نشره البعض بعد الموت، وكان على أبي في القبر، وهذا قد سبق شرحه بروح المالية. والتمييز بالمرتابي هناك بالسؤال من نكيد يوم كريم، وهذا فتنة القبر،
والسؤال من كثير من المكلف سؤال غاية من تمييز من المعتاد من الموقن هذا ما يكون ترى موقنا والوزن كذلك وزن الأعمال وقد طبق مثل الموازين الطب والمسير على الصراط كذلك لحم الصراط والمسير عليه ومصير الثالث جنة أو نار كذلك مما يدعو الإيمان به مما أخبر به جنة والنار وأنهما مصير الثالث طريق الصراط لا بد أن يكون مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار وغير ذلك مما أخبر به من إشراق الساعة ومشاهد القيامة فكل هذا مما يجب الإيمان به وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما أخبر به من ذلك ولهذا تتم هذه الزيادة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا هداة المرسلين غير ضالين ولا مضلين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن أبناء الباري اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآزار وكتبت الآجال القلوب لك مهبية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلنا بهذه الليلة وأن تجيرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.